بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب ما يقال عند الأذان. قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة قال: دخلنا على معاوية فنادى المنادي فقال: الله أكبر الله أكبر. فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن محمد رسول الله. قال: وأنا أشهد أن محمد رسول الله. قال يحيى: وأخبرني بعض أصحابنا أنه لما قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال معاوية: سمعت نبيكم يقول هذا. قال: أخبرنا سعيد بن عامر قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده أن معاوية سمع المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر. فقال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فقال المؤذن: حي على الصلاة، حي على الصلاة. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال المؤذن: حي على الفلاح، حي على الفلاح. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول. ينضم إلى ذلك الحوقلة في قول حي على الصلاة حي على الفلاح، أي لا حول ولا قوة إلا بالله. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، هذا عام في الأذان كله، مخصوص بالأحاديث الواردة بقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة حي على الفلاح. فيقول المستمع مثلما يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر. يقول: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. يقول: أشهد أن محمد رسول الله. ولو قال كما قال معاوية: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن محمد رسول الله، أو قال: وأنا أشهد فقط، كل ذلك وارد. فإن قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله تبارك وتعالى الوسيلة والفضيلة. من قال مثل ما قال المؤذن دخل الجنة إن شاء الله، إن شاء الله. فهذا الذي يتعين على من سمع المنادي ينادي فيقول ذلك، فيقول ذلك، كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه. وهل هذا يكون في الإقامة أيضا؟ أي لو أقام المؤذن الصلاة هل يلحق بالأذان الإقامة؟ كثير من أهل العلم رأى أنه يلحق بالأذان بالإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها أذانا، فقال إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، والإقامة أذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أذانا فقال بين كل أذانين صلاة، فالإقامة أذان أيضا، فيقول في الإقامة مثل ما أيضا قال في الأذان. فإذا قال المقيم الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، قال حي على الصلاة حي الفلاح، قال حي على الصلاة حي الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. إذن إقامة يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لم يرد فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة، ما يقول أقامها الله وأدامها، وإنما يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ولا يقول بعدها اللهم رب هذه الدعوة التامة، إنما هذا يكون بعد الأذان فقط. هذا بالنسبة لترديد الأذان والإقامة. وفي هذا فضل عظيم جدا لمن ردد الأذان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. طيب، يتعلق أيضا بترديد الأذان مسائل، منها لو أن الإنسان سمع الأذان أكثر من مرة في البلد، بعض المساجد قد يتقدم وبعضها قد يتأخر قليلا، فهل إذا ردد وراء مؤذن ثم سمع بعد ذلك مؤذن يؤذن، هل يردد أيضا وراء المؤذن الثاني أم لا؟ نقول الأمر في ذلك واسع، لو أنه ترك ذلك فلا حرج، ولو أنه ردد فلا حرج إن شاء الله، لو أنه ردد فلا حرج إن شاء الله. طيب، من المسائل التي تتعلق بذلك أيضا، هل يردد الأذان الذي في الإذاعة أم هذا يكون فقط في أذان المسجد الحي الذي يسمعه؟ الجواب لا يكون هذا في أذان الإذاعة لأنه مسجل، إنما يكون هذا في أذان المسجد فقط لا في أذان الإذاعة، فإن هذا مسجل، كما لو سجل أذان وجعل يتكرر فإنه لا يكرر، فإنه لا يردده، لأن المؤذن لا يؤذن به لدخول وقت الصلاة بنية مخصوصة في هذا. لكن لو كان نداء حي ينقل من المسجد مباشرة فلا يبعد أن يدخل أيضا في الترديد، لأنه من مؤذن ينوي بذلك دخول الصلاة الحاضرة، فلا بأس بهذا، كما لو سمعه في الميكروفون في مسجد المجاور، كذلك إذا سمعه في الإذاعة مباشر فلا بأس من ترديده. طيب، أيضا يتعلق بهذا أن الإنسان قد يكون في الطريق مثلا ويسمع المنادي ينادي للصلاة فيردد نصف الأذان الأول مثلا، ثم يبتعد بالسيارة فلم يعد يسمع المنادي، فماذا عليه؟ هل يكمل الأذان أم لا؟ نقول يكمل كلمات الأذان الباقية ولو لم يسمع المؤذن. هذه مسائل تتعلق بترديد الأذان. أيضا مما يتعلق بها، إذا كان الإنسان مشغولا وقت الأذان ولم يستطع أن يردد حتى فرغ المؤذن، ماذا يصنع؟ نقول يأتي بكلمات الأذان ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان الإنسان مشغولا أو كان في الخلاء وخرج بعد قضاء حاجته، فله أيضا أن يقول كلمات الأذان، ثم بعدما يقول كلمات الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله عز وجل له للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. كذلك لو كان في صلاة نافلة، لو كان في صلاة نافلة فإنه إذا فرغ منها قال كلمات الأذان وردد، وبعض العلم يرى أنه يردد ذلك في الصلاة، والأولى أن يؤخر ذلك حتى يفرغ من صلاته. أيضا يتعلق بهذا مسألة ما لو دخل يوم الجمعة والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن، هل يصلي تحية المسجد ويقدمها أو ينتظر فيردد الأذان؟ الجواب يصلي تحية المسجد ولو فاته ترديد الأذان، ولو أنه صلى تحية المسجد ثم بعد ذلك ذكر كلمات الأذان ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس ولا حرج. لماذا؟ لماذا يقدم صلاة تحية المسجد على الأذان؟ نعم، حتى يستمع الخطبة من أولها، الأذان أولى من الأذان. لكن لو كان في الصلوات
غير الجمعة
حيث لا توجد خطبة فإنه ينتظر حتى يردد الأذان، إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن فإنه ينتظر حتى يردد الأذان، لأنه ليس هناك خطبة، إنما قلنا يقدم في خطبة الجمعة تحية المسجد حتى يفرغ لسماع الخطبة من أولها من أولها. هذا تقريبا ما يتعلق بالأذان. طيب، ترديد الأذان لمن هو جنوب؟ لو أن رجلا جنوبا قام جنوبا ومؤذن الصبح يؤذن وهو جنوب، هل له أن يردد قبل أن يغتسل؟ الجواب نعم، لا يلزم في الأذان أصلا الطهارة، فضلا عن أن يلزم ذلك لمن يردد الأذان، فالأذان لا يلزم له الطهارة، لا يلزم له الطهارة. فكذلك الذي يردد الأذان لا يلزم أن يكون متطهرا. طب هل المرأة تردد الأذان؟ نعم، المرأة تردد الأذان لدخولها في العموم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. نعم، ورد لا بأس، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، بعد الشهادتين، بعد أشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله. نعم، اي ما في بأس، الاذان وردين، لكن وقت الاذان الاول هو الذي فيه اشكال، يعني مسألة في وقت الاذان، اما الاذانان واردان. نعم، يقول الصلاة خير من النوم، فيقول الصلاة خير من النوم، داخل في العموم. نعم،
قال رحمه الله: باب
ما ورد أنه يقول صدقت وبررت، وإنما إذا سمع الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم، فقولوا مثل ما يقول، لم يرد تخصيص إلا في حي على الصلاة، حي على الفلاح، هو ده اللي ورد فيه بس فقط، إنما الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم، في الإقامة برضو قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة. نعم،
قال رحمه الله: باب الشيطان إذا سمع النداء فر. قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، وإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، فيقول اذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر قبل ذلك. قال أبو محمد: ثوب يعني أقيم.
نعم، وهذا من فضائل الأذان أنه طارد للشيطان، فإن الشيطان إذا سمع النداء ولا وأدبر وله ضراط حتى لا يسمع. يعني إذا كلمات الأذان تؤثر فيه جدا، تؤثر فيه حتى إنه لا يفر، ولله الحمد. ولهذا كان رفع الصوت بالأذان مقصودا شرعيا من مقاصد الشريعة، ولهذا الميكروفونات هذه من الوسائل المحمودة في ذلك، لأنها مما يبلغ بها الأذان مبلغا أعظم مما لو أذن الإنسان على ظهر المسجد. فكلما كان الصوت أبلغ كلما كان أعظم، أولا لأجر المؤذن حيث إنه يشهد له كل من سمعه، وثانيا أبعد للشيطان، فإذا سمع الشيطان الأذان ولا وله ضراط حتى إذا فرغ المؤذن عاد وجاء. فإذا ثوب أي أقام أدبر، فإذا قضى التثويب أقبل. شوف الصراع اللي بين الإنسان وبين الشيطان، الشيطان ما يغفل، ما يغفل، مسيطر مع الإنسان في كل حال، لكن الناس لا يلتفتون إلى هذا ولا يعون حقيقة الصراع بينه وبين الشيطان. فإذا أذن ولوا له ضراد، فإذا قضى الأذان عاد، فإذا ثوب أي أقام الصلاة ولا، وإذا أنهى أقبل ليقطع الإنسان صلاته فيقول له اذكر كذا، انت عملت ايه، بعت التجارة ولا ما بعتش، ماذا صنعت كذا، هتروح الوقت فين، طب هتعمل ايه، طب لو قال لك كذا قول له كذا، طيب لو جي لو تطاول بقى لا يضربه، طب ولو ضربته هروح فين، لا مش مشكلة اكتب بلاغ، هتكتب ايه في البلاغ بقى، هكتب بقى بسم الله الرحمن الرحيم الى مأمور مركز كذا مش عارف ايه، ويقعد بقى يقول لك الصيغة لغاية ما تخلص الصلاة، او هتبيع وهتبيع فين، طب لو قال لك ما السعر كذا هتروح على شربين، طب لو ما نفعش في شربين تروح مثلا المطرية ولا اي حاجة، وتبدأ تبيع وتشتري لما تنهي الصلاة، حتى انه لا يذكره ما لم يكن يذكر قبل ذلك، يجيب لك حاجات انت نساها اصلا، حاجات نسيها، يجيب لك مثلا منظر كان بينك وبين واحد في العراق مثلا 20 سنة، وحوار بينك وبين واحد كنت معه في العراق 20 سنة او كذا الى اخره، حتى ان الانسان لو ضاع منه شيء واراد ان يتذكره او شيء نسيه واراد ان يتذكره ما يذكره، لكن اذا دخل في الصلاة ذكره. فهذا هو الشيطان ليخرج الانسان من الخشوع في الصلاة، ولان الشيطان يعلم ان الانسان يحصل من اجر الصلاة على قدر ما عقل فيها وما أتقن فيها، فهو يحاول أن يقلل، لو استطاع يجعلك من النصف إلى الربع فعل، من الربع إلى الثمن فعل، من الثمن إلى ما هو أقل من ذلك فعل، يقطع عليك صلاتك كلها فلا تأخذ شيئا فعل. هذا هو الشيطان سبحان الله مع الإنسان دائما، لكن العبد إذا ذكر الله تبارك وتعالى خنس، وإذا استقوى بالله عز وجل واستعان بالله تبارك وتعالى طرد الشيطان. أما أن الإنسان لا يجاهده فيفاجأ الإنسان بأن الصلاة انتهت ولا خشوع له فيها، فدل هذا على أن أيضا رفع الصوت بالأذان هذا من المقاصد العظيمة والتي يحصل بها طرد للشياطين من البلد. قد يقول قائل طيب الأذان هنا يطرد الشيطان، طيب خلاص هذا هو شيطان واحد يطرد بهذا الأذان، طيب وباقي البلدان، نقول لا هم شياطين، فالشيطان هنا الألف واللام للجنس أي الشيطان الذي يسمع الأذان، فجميع الشياطين التي تسمع الأذان تولي ولها ضراط، فقال هنا للجنس وليس لشيطان واحد أي الجنس الذي يسمع، يعني كل من يسمع الأذان من الشياطين فإنه يولي وله ضراط، يولي وله ضراط. نعم
يستأنس بالحديث ده شيخنا اللي بيعلم حالة المس والأذان أذن على المسؤول
عليكم السلام. والله البعض رأى هذا أنه إذا كان يعالج حالة من الجن فإنه يؤذن حتى يطرد الشيطان، فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أرى أنه لا بأس لعمومي لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم، درات صوت الريح، الريح. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية الخروج من المسجد بعد النداء.
حتى لا يسمع الصوت، حتى لا يسمع الصوت فيولي وله ضرر حتى لا يسمع، هذا مبالغة في هذا الأمر، وهذا يدل على إيذائه، الإيذاء الشديد، يدل على إيذاء الإيذاء الشديد، لأن الأذان يؤذيه جدا فهو لا يريد أن يسمعه، فما بلغ باب قراءة القرآن، فالشيطان يؤلمه الذكر وتؤلمه الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا كانت طاعة مشروعة، يعني طاعة مشروعة يعني على وجه مشروع، إنما لا يؤلمه إن يجي واحد مثلا في مئتم يجيب قرآن ويقرأ للصبح، ما يؤلمه لأنه على البدعة، إنما تؤلمه السنة. فالأذان إذا كان على السنة هذا يؤلمه جدا، هذا يولي له ضراط. نعم. فالشيطان ضد الذكر، ذكر الرحمن سبحانه وتعالى، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. بالمفهوم من يذكر الرحمن يبعد الله شيطانا، يبعد الله شيطان، فالشيطان يكره الذكر ويكره الذاكر ويهرب من الذكر ويهرب من الذاكر. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيهن يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. يعني مجرد الشيطان شوف عمر وضل عنه يهرب. طيب أبو بكر من باب أولى، طيب عثمان كذلك، طيب علي كذلك. يعني هل هذه من خصيات عمر؟ لا، ليس من خصيات عمر وضل عنه، وإن كان لعمر في ذلك قدر عالي حتى إن النبي لا يخبر، لكن هكذا الشيطان يهرب من الذاكر ومن الذكر. وأي طاعة من الطاعات التي تمارس على وجه السنة الشيطان، هذه قاسم الظهر للشيطان، قاسم الظهر للشيطان. ومن أكره المجالس للشيطان مجالس الذكر، لا سيما مجالس العلم، لا سيما مجالس العلم، يعني شياطين القطر. يمكن إنما تريد ألا يكون هناك مجلس للعلم على وجه الأرض، هذه أشد المجالس على الشياطين، أشد المجالس على الشياطين هي مجالس العلم. لماذا؟ لأن مجالس البصيرة، مجالس البصيرة، ولأن هذه المجالس تفرز طلاب العلم الذين يواجهون الشياطين. لا، ده ابو زيد الهلالي دي. المشكلة في الحديث نفسه مش في الحديث، مشكلة حديث ذاته، هذا من حديث الموضوع،
موضوع ده كمان اللي بيقوله مش عارف رابي ملخبط في التشكيل والكلام،
مش مشكلة في التشكيل، هذا موضوع، هذا موضوع، هذا قصة ابو زيد الهلالي هذه. نعم، هذه قصة ابو زيد الهلالي، الشيطان يحب هذه الاحاديث. نعم. ايه علاقة دي بقى ده؟ لا، ما يتعامل، انت امام مسجد، خلي من يؤذن، خلي من يؤذن، لا تستمع لهذا، لا يعني تستسلم لهذا الأمر، خلي في مؤذن في المسجد يؤذن، حتى ولو ألزمت أنت بالأذان إن لازم يطلع في الميكروفون يبقى في واحد على الباب يؤذن، مش لازم بقى في الميكروفون، يبقى واحد على الباب يؤذن. أي نعم، لا الإقامة لكن الأذان حديثه حسن.
قال رحمه الله: باب كراهية الخروج من المسجد بعد النداء. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء المحاربي أن أبا هريرة رأى رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم.
نعم، هذه من السنن المهمة جدا أن نلتفت إليها أيضا، وهي الخروج من المسجد بعد الأذان. لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان. إذا سمعت النداء يبقى تلزم المسجد ولا تخرج من المسجد بعد النداء، إلا إذا تعلق بذلك حاجة، كان يكون الإنسان مثلا هو بيتوضأ عشان يذهب إلى مسجد آخر في صلاة جنازة مثلا فأذن المؤذن، فلا بأس أن يخرج، لأن المراد أو العلة من النهي عن الخروج بعد الأذان ترك الصلاة. أما إذا كان في الصلاة في مسجد آخر فيه جنازة أو فيه موعد أو فيه كذا فلا بأس، لأنه سيصلي. أما إذا كان سيخرج من المسجد فيصلي في بيته أو لا يصلي، طبعا هذا منهي عنه، ولهذا قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يعني لما خرج بعد النداء. لكن إذا كان سيخرج الحاجة لا بأس.
قال: باب في وقت الظهر. قال: أخبرنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر.
نعم، فدل هذا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس يعني زالت عن كبد السماء، عن منتصف السماء إلى الغروب إلى الغربي، إذا زالت عن وسط السماء حيث لا يجوز الصلاة، إذا كانت الشمس في كبد السماء في منتصفها لا يجوز الصلاة. فإذا زالت إلى الغرب زالت، دخل وقت الظهر، وهو الذي يسمى بوقت الزوال. فالظهر وقته الزوال. زوال إيه؟ زوال الشمس عن كبد السماء، يعني عن منتصف السماء. فإذا زالت إلى الغرب دخل وقت الظهر. نعم.
قال رحمه الله: باب الإبراد بالظهر. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن شهاب عن سيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال أبو محمد: هذا عندي على التأخير إذا تأذوا بالحر.
يعني إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر والحر شديد في أيام الحر الشديد جدا، والذي يخشى على من ذهب إلى الصلاة أن يؤذى من الحر أو لا يستطيع السجود على الأرض من شدة الحر، إذا كان كذلك فالمسنون الإبراد بالظهر. ومعنى الإبراد يعني تأخير وقت الظهر شيئا ما حتى تنكسر شدة الشمس، بشرط ألا تخرج الصلاة عن وقتها، بشرط ألا تخرج الصلاة عن وقتها. فهذا يفعل في شدة الحر. الآن صارت المساجد معروشة وصارت الشمس لا تؤثر على الأرض في المسجد لأنه ليس هناك شمس، فإذا كان لا يحصل ضرر بذلك فلا تؤخر صلاة الظهر. لكن لو كان في صحراء في كذا ويحتاج إلى سجد، إذا سجد ما يستطيع أن يسجد على الأرض لكون الشمس قد أصابت الحصى فلا يستطيع أن يخشع، فإنه حينئذ يؤخر الظهر. وهذا هو معنى الإبراد، الإبراد بالظهر، يعني أن يؤخر الظهر ساعة ونصف حتى تنكسر حدة الشمس حتى يحصل الظل. فإن صلى بعد ذلك وهناك حرارة باقية، لأن الأرض قد تمتص الحرارة لمدة طويلة، فلا يخرج الصلاة عن وقتها، لكن له وهو يسجد أن يأخذ طرف ثوبه أو عمامته فيجعلها بينه وبين السجود، لا بأس بهذا. وعليه أيضا يحمل حديث أنس رضي الله عنه، فيضع أحدنا ثوبه فيسجد عليه. طيب كيف يسجد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبرد بالظهر؟ كيف يسجد عليه وهو يقول أبرد بالظهر؟ نقول لا تعارض. فمعنى أبرد بالظهر، أبرد بالظهر يعني أنه يؤخر، ولكن إذا بقي بعد التأخير حرارة في الأرض وأن الشمس ما زال أثرها باقيا، فإنه يضع حائلا بينه وبين السجود، حائلا بينه وبين السجود، ويكون من ثوب أو سجادة أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب،
وهذا دليل أيضا من أدلة القاعدة المتكررة معنا كثيرا، وهي أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. يعني لا شك أن الصلاة في أول وقت الأذان هذا أفضل، لكن إن تعلق بذلك شيء يخرج عن خشوع الصلاة مثل حرارة الشمس أو كذا، فإنه يؤخر عن الصلاة عن وقتها الأول من أجل أن تنكسر حدة الشمس فيصلي الصلاة بخشوع كامل. فالنظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. نعم.
قال رحمه الله باب وقت العصر. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها، كان يصلي العصر في أول الوقت، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لا يصلي العصر بالصحابة ثم يذهب الذاهب إلى العوالي، يعني عوالي المدينة، أماكن أطراف المدينة، وإن الشمس مرتفعة يعني حية قوية في أول وقتها، لا أنه كان يؤخر الصلاة حتى تصفر الشمس، لا، وإنما صلاة العصر أول ما يؤذن العصر يصلي السنة القبلية ثم يصلي العصر مباشرة، فيستحب تقديم صلاة العصر، لأن النبي كان يصلي ويفرغ من الصلاة ويذهب الذاهب إلى عوالي المدينة وإن الشمس لحية أو مرتفعة. نعم.
قال رحمه الله باب وقت المغرب. قال أخبرنا إسحاق هو ابن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن كهيل عن سلمة بن الأكوع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها.
كان يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها، أي بعدما تغرب الشمس ويدخل الوقت يصليها صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكان أيضا يصلي المغرب في أول وقته، ولهذا جاء أن الصحابة كانوا يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحدهم ليبصر مواضع نبله، يبصر مواضع الرحل وكذا، يعني ما زالت الإضاءة موجودة، فدل هذا على أنه يصلي المغرب في أول الوقت كذلك، يصلي المغرب في أول الوقت كذلك. نعم. وهذا فيه إشارة أيضا إلى أن الذي يطيل القراءة في المغرب إلى أن يدخل وقت العشاء أو يبقى على العشاء خمس دقائق ويلازم ذلك دائما، أن هذا مخالف للسنة، كما قد يفعله بعض العباد في أنه يطيل القراءة في الصلوات الجهرية كلها، المغرب والعشاء والفجر وكذا، يصلي الفجر حتى تكاد تطلع الشمس، ويصلي المغرب حتى تكاد العشاء تؤذن، ويصلي العشاء في وقت متأخر إلى كذا، هذا كله خلاف السنة، والمواظبة على ذلك كله خلاف السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يستحسن من نفسه، يعني ما يقول ما شاء الله هذه هذا يقرأ في هذه الصلاة ثلاثة أجزاء أو يقرأ جزئين وكذا كل يوم. هل كان النبي يفعل ذلك؟ النبي في الفجر الذي هو أطول الصلوات كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالستين آية إلى المئة، الستين آية إلى المئة، يعني كما يعدل مثلا ربع ربع ونصف، هذا أقصى ما كان النبي يقرأه في صلاة الصبح التي هي من أطول الصلوات لدى النبي صلى الله عليه وسلم. لدى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بمعد مثلا قاف أو الرحمن أو كذا بما يعدل هذا، لكن أن الإنسان يقرأ جزئين ثلاثة والمغرب جزئين ثلاثة والعشاء جزئين ثلاثة بحيث أنه يختم في خمسة أيام أو سبعة أيام، هذا خلاف السنة ويعتاد الإنسان ذلك، هذا خلاف السنة. ولو وافق الناس قد يقول أنا في قوم يوافقون والناس يعرفون الإطالة، حتى ولو وافق الناس، الصحابة كانوا يعارضون رسول الله؟ الصحابة ما كانوا يعارضون رسول الله، لو النبي قرأ بهم بالقرآن كله لا وقفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس من أما منكم فليخفف فليخفف، فإن منهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وحتى لو وفق الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع ويجعل القراءة تختلف، قراءة المغرب، قراءة الظهر، قراءة العصر، ولهذا العلماء بوبوا في القراءة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ونصوا على هذا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة وهو يختلف بين التقصير والتوسط والإطالة. الإطالة فين؟ أطول صلاة صلاة الصبح، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ كما في الصحيحين بالستين إلى المئة، بالستين إلى المئة. فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء ما شاء، اجلس صلي في الركعتين خمس ساعات أعانك الله جزاك الله خير، كلما تطيل أنت مأجور في صلاة الليل، أطل القراءة كما شئت. أما إذا صليت بالناس فراعي أحوال الناس، ولو كان الناس يوافقون فالتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن الإنسان يعتاد الإطالة دائما في جميع القراءات هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان قد يستحسن الشيء وهو على خلاف السنة، يستحسن الشيء وهو على خلاف السنة، والأصل أن الإنسان يستحسن ما استحسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما في إشكال لو أنا في يوم من الأيام في المغرب قرأت مثلا بمثل الأعراف مثلا، ماشي مرة مرتين، لكن كل يوم أقرأ في صلاة المغرب مرة مثلا أقرأ في الركعة الأولى بالأنعام وفي الثانية بالأعراف إلى قرابة دخول وقت العشاء، أو أقرأ بقدر الأعراف في الركعتين كل يوم، لا طبعا لم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين أن جبير بن مطعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، بالطور في المغرب أي في الركعتين، وهذا من الإطالة فيه، هذا أطول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما صح بعض الأحيان ولعلها نقلت مرة قراءته بصورة الأعراف. ولهذا أيضا التزام القصار دائما في المغربي هذا على خلاف السنة، ولكن الإنسان يغلب عليه التقصير لكن أحيانا يطيل، لكن إطالته يبقى بقدر الطور، بقدر مثلا قاف، بقدر النجم، بقدر كذا وهكذا. نعم، بعض الأئمة يعلن مثلا يقول أنا هصلي مثلا يوم الثلاث القادم هصلي بالأعراف يوم الثلاث القادم، فيعلن لسيما الأئمة أصحاب الصوت الحسن قد يعلنون هذا من أجل أن يجتمع الناس حولهم في صلاة المغرب، هذا لم يكن من معهوده صلى الله عليه وسلم ولا من سنته صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال رحمه الله باب كراهية تأخير المغرب. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى عن عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم.
نعم الحديث ضعيف اللي هو التأخير يعني اشتباك النجوم أن النبي نهى عن هذا هو ضعيف ولكن هو هدي صلى الله عليه وسلم هديه أنه كان يصلي المغرب في أول وقتها. الروافض بأخرى شوية لأنه طبعا هذا أيضا يعني وفعل اليهود وهم يشابهون اليهود في كثير من العبادات يشابهون أهل الكتاب ولهذا عند التأمل فالرفض كله مأخوذ من اليهود. شريعة الروافض على طريقة اليهود تماما تماما. هؤلاء عندهم تحريف التوراة ولا عندهم تحريف في التوراة لأن الذي أسس مذهب الرفض هو من؟ عبد الله بن سبأ اليهودي اليهودي. فمثلما أثر بولس في النصرانية كذلك أثر عبد الله بن سبأ في الإسلام. فهذا رجل من اليهود أصلا ولكنه أظهر الإسلام من أجل أن يكيد المسلمين ولهذا مذهب الرفض بينه وبين اليهودية معامل اشتراك كثيرة جدا.
قال رحمه الله باب وقت العشاء.
لا هو ضعيف الصواب انه ضعيف. نعم.
قال اخبرنا يحيى بن حماد عن قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال والله اني لا اعلم الناس بوقت هذه الصلاة يعني صلاة العشاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. قال يحيى امله علينا من كتابه أملاه علينا من كتابه عن بشير بن ثابت. قال باب ما يستحب من تأخير العشاء. قال أخبرنا حجاج بن منهال وعمر بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم بن مهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ذات ليلة حتى كاد أن يذهب ثلث الليل أو قريبه فجاء والناس رقد وهم عزون وهي حلق فغضب فقال لو أن رجلا نادى الناس. وقال عمرو ندب الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوا إليه وهم يتخلفون عن هذه الصلاة لهممت أن آمر رجلا ليصلي بالناس ثم أتخلف على أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ناداه عمر بن الخطاب قد نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن أحد يصلي يومئذ غير أهل المدينة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا المغيرة ابن حكيم أن أم كلثوم بنت أبي بكر أخبرته عن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ورقد أهل المسجد فخرج فصلاها فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس حاء وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ذات ليلة فقيل يا رسول الله الصلاة نام النساء والولدان فخرج وهو يمسح الماء عن شقه وهو يقول
هو الوقت لولا أن أشق على أمتي.
فدل هذا على استحباب تأخير العشاء، والمراد بتأخيرها أنها تتأخر ما لم يذهب وقتها الذي هو وقت الأداء. وقت الأداء إلى منتصف الليل، وجاء أنه إلى ثلث الليل وليس إلى صلاة الفجر، وليس إلى صلاة الفجر، وإنما عندنا العشاء والصبح، فإن الصبح ينتهي وقت الأداء فيه إلى طلوع الشمس لا إلى الظهر، كذلك العشاء ينتهي وقت الأداء فيها إلى منتصف الليل أو ثلثه، والصواب إلى منتصفه، إلى منتصف الليل. فلو مثلا منتصف الليل، كيف تحسب منتصف الليل؟ تحسب وقت المغرب ووقت الفجر وتقسم على اثنين، يعني مثلا المغرب الآن مثلا قل يؤذن مثلا السادسة، والفجر مثلا الخامسة، يبقى 11 ساعة على اثنين يبقى 5 ساعات ونصف، 5 ساعات ونصف على 6 يبقى الساعة 11:30، هذا نهاية وقت صلاة العشاء، فتؤخرها مثلا إلى 10 مثلا أو إلى 9:30. ولكن هذا كله إذا كان الناس ينتظرون معك ما لم تشق على الناس، أما إذا كان هناك مشقة فالإنسان يصليها حيث لا مشق، كما جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الناس اجتمعوا عجلا، وإذا رأى تأخروا تأخر صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه هذا حسب حال الناس، ولهذا نقول للعشاء وقتان، وقت جواز ووقت استحباب. وقت الجواز أن يكون في أول الوقت، هذا جائز أن تصلي العشاء إذا دخل الوقت، ووقت الاستحباب وقت التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لما أرتم بالصلاة في هذه الساعة، وقال صلى الله عليه وسلم هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا المشقة لا كان التأخير في العشاء أولى. ولهذا فالإنسان يتبع الجماعة، فإذا قدم الإمام الصلاة صلى الناس معه، وإذا أخر أخر الناس معه، والإمام ينبغي أن يراعي حال الناس، لكن لا ينبغي للإنسان أن يؤخر صلاة العشاء والإمام يقدمها ويقول أنا سأصليها بأهل بيتي تأخيرا. نقول لا، ما ينبغي، ولكن أنت مع الإمام، إن قدم قدم وإن أخر أخر. وعليه فالمرأة في البيت التي لا تلزم بالجماعة الأفضل لها أن تؤخر صلاة العشاء إلى الوقت الفاضل، الوقت الفاضل. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقد أخر الصلاة حتى رقد النساء والصبيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، غيركم، يعني يبين فضيلة الصلاة في هذا الوقت، ويقول لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، في هذه الساعة. فدل هذا على استحباب تأخير هذه الصلاة. وأيضا قال النبي يبين فضيلة صلاة العشاء التي هي من أشق الصلاة على المسلم، العشاء والفجر. ولهذا قال النبي لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو يعلم الناس ما في فضيلة العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا، يعني على الأيدي والأرجل، الأيدي والركب، يأتون حبوا على الأيدي والركب لو يعلم الناس الأجر الذي في صلاة الفجر وصلاة العشاء. لكن حال الناس لو يعلمون أن فيهما أجرا ماديا، لو ليصلي عشاء يأخذ 1000 جنيه ويصلي الفجر يأخذ 5000 جنيه، من يتخلف؟ واللي بيتخلف مش هياخد. هنا يأتي الناس حبوا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا نادى الناس وقال عمر ندب الناس، يقول النبي لو أن رجلا ندب الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوا إليه، وهم يتخلفون عن هذه الصلاة، وكأن التخلف عن هذه الصلاة كان على زمان النبي لكن ليس من الصحابة المعروفين، ولكن لعل ذلك من المنافقين كما قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. لكن النبي ما يتكلم عن أبو بكر وعمر وطلحة وكذا، لا، إنما وجد قوم من المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يتخلفون عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر، وكما قال ابن مسعود: وما تخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق، معلوم النفاق. أما المسلم التقي ما يتخلف عن العشاء ولا يتخلف عن الفجر، ولو جعلوا الصلاة في منتصف الليل لما تخلف عنها، في أي وقت لما تخلف عنها. لكن هذا شأن المنافقين الذين ذكر الله عز وجل عنهم بقوله: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو ندبهم رجل إلى عرق، والعرق هو العظم الذي يكون عليه باقي لحم، وطبعا بيكون جميل جميل، وأنت تأكل إذا كان عندك العظم عليه اللحم هذا جميل، أو مرمتين، والمربتين أيضا مكان يتلذذ به الإنسان إذا أكل من الشاه، وهذا شيء يعني صحيح أن النفس تحبه، ولكن ليس هو الشيء الذي يحرك إلى الصلاة. ولكن عند المنافقين وهؤلاء لو دعوا إلى مثل هذا لما تخلفوا، لما تخلفوا. فالنبي يقول: لو ناداهم رجل أو ندبهم إلى عرق أو مرماتين لأجابوا. لكن هل أبو بكر إذا دعي إلى الصلاة، إذا دعي إلى عرق أو مرمتين، أو عثمان أو علي أو طلحة أو كذا؟ لا، ليس هؤلاء هم المعنيين بهذا. بل قال ابن مسعود: وإن الرجل، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هؤلاء هم الصادقون اللي ما يحتاج بها إلى مرمتين ولا إلى عرق ولا إلى مال الأرض، كان يؤتى به وهو مريض، يعني يجوز له أن يصلي في بيته، هذا يجوز له أن يصلي في بيته لأنه مريض، ومع ذلك كان يتحامل على نفسه حتى إنه لا يأتي أحدهم إلى المسجد يحمل بين رجلين حتى يقام في الصف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في مرضه لما كان يمكن أن يقوى على هذا، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بين عباس ورجل آخر تخط قدماه في الأرض، هكذا خرج النبي إلى المسجد وإلى الصلاة تخط قدمه في الأرض، يعني ما يقوى أن يرفع القدم عن الأرض، إنما تخط قدمه في الأرض بين عباس وبين رجل آخر. فالذين عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا نادى الناس أو ندب الناس إلى عرق أو مرمتين لأجابوا إليه، هؤلاء هم المنافقون. ولهذا قال النبي: وهم يتخلفون عن هذه الصلاة، لهممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أتخلف على أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران. وهذا من أوضح الأدلة على وجوب صلاة الجماعة على الرجال القادرين المقيمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يضرم على البيوت، على أهل البيوت بيوتهم بالنيران في سنة، لو كان سنة لما أضرم النبي النيران. هذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة، من أدلة وجوب صلاة الجماعة. نعم.
قال رحمه الله: باب التغليس في الفجر. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم يرجعن متلفعات بمروطهن قبل أن يعرف. قال: باب الإسفار بالفجر.
فالتغليس يعني التبكير ولا التأخير؟ التبكير. طب والتأخير قال عنه إيه؟ الإسفار. يسفر بالفجر يعني يؤخر، بغلث يعني يقد. طب ورد حديث أسفروا بالفجر، والنبي كان يصلي بغلس. نعم، أسفروا بالفجر أي تيقنوا وقت الدخول فلا تصلوا قبل الوقت للعجلة، ولكن تأكدوا من طلوع الفجر الصادق فصلوا بهذا، صلوا هذه الصلاة. والإسفار بالفجر لم يرد في السنة استحباب، لم يرد في السنة أنه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد بعض المرات، ولعل هذا يدل على الجواز، يدل على الجواز. وإلا الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بغلس، بغلس أي أنه يصلي في أول وقت. تقول عائشة: كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين مع النبي الفجر ثم يرجعن متلفعات بمروطهن قبل أن يعرفن. كنا نساء، نساء قيل أنها بدل من نون النسوة، يعني كنا نساء النبي، فنساء هذا بدل من الضمير في كان، وهو اسم كان مرفوع، فيكون هذا بدل من مرفوع، فهو مرفوع من لأنه بدل من مرفوع. ويجوز أن يكون كنا نساء النبي على أنه خبر أو منصوب بفعل محذوف. كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين مع النبي الفجر ثم يرجعن، دل هذا على أن المرأة لها أن تشهد الصلاة ولو كانت صلاة الفجر ولا تمنع، مع أن الأفضل لها الصلاة في بيتها، الصلاة في بيتها متلفعات بمروطهن. هذا دليل على أن المرأة تذهب إلى الصلاة وهي محجبة، وأن النساء كنا إذا خرجنا من البيوت تحجبنا متلفعات بمروطهن أي متجلببات ملفوفات بمروطهن حتى لا يبدو منهن شيء، كما جاء في الحديث الآخر رحم الله النساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب: شهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. أول ما نزلت آيات الحجاب تحجبنا مباشرة. أما أن تخرج المرأة المسجد وهي متزينة أو لابسة لباس، لباس زينة أو متعطرة، فإنها آثمة. ولهذا قال النبي أيضا كما جاء في الصحيح: وليخرجنا تفلات، تفلات يعني غير متطيبات، ومن باب أولى غير متزينات. نعم. قبل أن يعرفنا ثم يرجعنا متلفعات المرسلين قبل أن يعرفنا، وهذا هو الشاهد من الحديث قبل أن يعرفنا، فدل هذا على أن النبي كان ينصرف من الصلاة قبل أن يعرف أحد النساء. فلو كان النبي يتأخر حتى يتضح النهار لعرفت المرأة، لكن كانت تنصرف بغلس. نعم.
قال رحمه الله: باب الإسفار بالفجر. قال: أخبرنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم للأجر. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نوروا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر. قال: أخبرنا أبو نعيم عن سفيان عن ابن عجلان نحوه أو أسفروا. قال: باب من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك. قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعبد الرحمن بن وعن عبد الرحمن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها.
يعني أدرك الوقت أداء. فمن صلى ركعة في الوقت قبل أن يخرج وقت الصلاة فقد أدركها أداء، فتكون الصلاة أداء. أما إذا أذن قبل أن يدرك ركعة فصارت قضاء، فتدرك يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب، وهل يلحق بذلك الجماعة، أن الإنسان يدرك الجماعة أيضا بالركعة أو يدركها بما دون الركعة؟ الجماهير على أنه يدركها بالركعة أيضا، فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أيضا الجماعة تدرك بالركعة، فإذا كان أقل من ركعة فلا يكون مدركا للجماعة. وعليه أفتوا أن الإنسان إذا دخل ومعه رجل مثلا والإمام في آخر صلاته في التشهد فإنه لا يدخل مع الإمام حتى إذا فرغ الإمام من الصلاة صلى بمن معه، هذا الأفضل عند من يرى أن الجماعة إنها تدرك بالركعة. والقول الثاني أن الجماعة تدرك بأي شيء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فمن أدرك الإمام في أي جزء من صلاته صلى معه، ثم إذا فرغ الإمام قام فقضى المأموم صلاته. وهذا هو الصواب. فإن الجماعة تدرك بأي جزء. بل قد ورد عند أبي داود أن الإنسان إذا توضأ في بيته ثم أتى المسجد أهل مسجد وقد صلوا فصلى وحده أنه يكتب له الجماعة. وطبعا هذا محمول على عدم التفريط، يعني ما لم يكن مفرطا، قام من النوم مثلا فتوضأ ثم أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا فصلى وحده، فحينئذ تحسب له الجماعة. وهو ما أدرك الجماعة أصلا. فإذا كان من لم يدرك الجماعة أصلا يكتب له أجر الجماعة، فما بالك بمن أدرك جزءا منها؟ فالصواب أنه تحسب له الجماعة بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله باب المحافظة على الصلوات. قال أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي سهل قال حا قال وأخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة.
وهذا محمول على أيضا القاعدة المعروفة عندنا أن هذا في الجزاء لا في الإجزاء، هذا في الجزاء، من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان قيام ليلة. طيب يبقى ليلة ونصف ولا ليلة؟ من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، هذا نصف، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة، يبقى كده ليلة ونصف ولا ليلة؟ ليلة ولا ليلة ونصف؟ المجموع كام الآن؟ طب ليلة ازاي؟ من صلى الفجر في جماعة كانت القيام ليلة، أي كقيام ليلة منضاف إليها النصف الأول، منضاف إليها النصف الايه؟ الأول. هذه لغة العرب، كما قال صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على خفية أحدكم ثلاثة ايه؟ عقد، فإذا قام فذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ حلت عقدتان، فإذا صلى حلت العقد، حلت الثلاث، هي كم عقدة؟ ثلاث عقد. فيبقى إذا توضأ حلت عقدتان يعني عقدة منضاف إليها العقدة الأولى، فيكون المجموع عقدتين. وعليه يفسر قول الله سبحانه وتعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى آخره، فإنك إن عددت ظهرت لك ثمانية لا ستا، لكن على اعتبار أن الخلق والتقدير في الأقوات فيها هذا أربعة بدخول الاثنين في الأربعة، بدخول الاثنين في أربعة وليس اثنين بخلاف الأربعة، يقول مجموع ستة، ثم استوى إلى السماء فخلقها في يومين فيكون مجموع ثمانية، وإنما الاثنين تدخل في الأربعة. هذا في أيضا نقول هذا في الجزاء لا في الإجزاء، بمعنى أن الإنسان لا يكتفي بصلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة ولا يقوم الليل، على اعتبار أن من صلى الفجر في جماعة وصلى العشاء في جماعة كتبت له قيام ليلة، فيقول أكتفي بهذا، لا، وإنما لا يكتفى بهذا، إنما هذا لبيان أجر صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة، ولكن يقوم الليل بدليل أن النبي هو الذي أخبر وهو الذي كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم.
قال باب استحباب الصلاة في أول الوقت. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثني صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل أو أحب إلى الله، قال الصلاة على ميقاتها. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن النعمان الأنصاري قال حدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة الأنصاري عن أبيه عن كعب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد سبعة منا ثلاثة من عربنا وأربعة من موالينا أو أربعة من عربنا وثلاثة من موالينا، قال فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حجره حتى جلس إلينا فقال ما يجلسكم ها هنا؟ قلنا انتظار الصلاة، قال فنكت بإصبعه في الأرض ونكس ساعة ثم رفع إلينا رأسه فقال هل تدرون ما يقول ربكم؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال إنه يقول من صلى الصلاة لوقتها فأقام حدها كان له به علي عهد أدخله الجنة، ومن لم يصل الصلاة لوقتها ولم يقم حدها لم يكن له عندي عهد، إن شئت أدخلته النار وإن شئت أدخلته الجنة.
الله أكبر. هذا فضيلة من صلى الصلاة لوقتها، والصلاة لوقتها أي داخل الوقت، الصلاة على وقتها يعني داخل الوقت، ولو تأخر ساعة إذا كان مع الإمام أو أخر الإمام الصلاة ساعة فهي أيضا الصلاة لوقتها، أي ما لم يخرج وقت الصلاة فيكون داخلا في هذا الفضل، لكن يصلي مع الإمام، إن قدم الإمام قدم وإن أخر الإمام أخر. هذا أيضا من الأدلة التي يستدل بها العلماء الذين رأوا في كفر تارك الصلاة التفريق بين الترك الجزئي والترك الكلي، فجمعوا هذا الحديث مع حديث بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وكان النبي لا يرون شيئا تركوا من أعمال الكفر غير الصلاة، فقالوا هذا محمول على الترك الكلي، بدليل أن ترك الجزء يدخل تحت المشيئة، لأن النبي يقول من صلى الصلاة لوقتها فأقام حدها كان له بها علي عهد أدخله الجنة. ومن لم يصلي الصلاة لوقتها يعني أخرج خارج الوقت ولم يقم حدها لم يكن له عندي عهد، وفي حديث عبادة بن الصامت ومن لم يحافظ عليها وكذا لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فدل هذا على أن ترك أن هناك تركا وأن هناك عدم محافظة وأن هناك عدم مواظبة وأن هناك عدم الصلاة على وقتها يوجب الدخول تحت المشيئة. فكيف نجمع من هذا وذاك؟ نقول الترك الكلي هذا الذي يكفر به صاحبه، وأما الجزئي هذا الذي لا يكفر به صاحبه بل يدخل تحت المشيئة. وهذا هو القول الصحيح من بين الأقوال التي تقول لا يكفر لو ترك الصلاة كلها، أو يكفر بترك صلاة واحدة أو صلتين، وكل هذه أقوال لأهل العلم. فالصواب التفريق بين الترك الكلي وبين الترك الجزئي، وبهذا تجتمع الأحاديث. الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وحديث عبادة أيضا ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. فدل على أن هناك نوعا من الترك يدخل به صاحبه تحت المشيئة، وبهذا تجتمع الأدلة، والجمع بين الأدلة أولى من طرح بعضها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الحكم معلق على مجرد الترك، فإن قلت هذا ترك جحود كما أوله البعض، فإن قلت هذا ترك جحود قلنا الجحود موجب للكفر ولو صلى، ليس باللازم أن يكون تاركا. لو أن رجل يصلي الصلوات وهو جاحد لوجوبها ولكن يصليها إما خوفا من سيف الإمام أو كذا فإنه كافر، فالجحود كفر بنفسه ما يحتاج إلى إضافة وصف آخر وهو الترك. هذه واحدة. الأمر الثاني أنك لو علقتها على الجحود فقد ألغيت الوصف الذي علقه الشارع ولم يذكر الجحود، ألا وهو مجرد الترك، ألا وهو مجرد الترك. فالوصف الذي علق به الشارع الحكم هو الترك، فيكون من تركها فقد كفر مجرد الترك. لكن احنا فصلنا بين الترك الكلي والترك الجزئي بالأحاديث، ولولا الأحاديث لقلنا بأن مطلق الترك يوجب الكفر، مطلق الترك يوجب الكفر. لكن لما ورد الحديث فإن من لم يحافظ عليها أو من أخرجها عن وقتها فإنه تحت المشيئة، دل هذا على أنه يفرق بين الترك الكلي وبين الترك الجزئي. وثالثا فيه الإجماع، فإن الإجماع منقول في الصلاة دون غيرها من الأعمال. فلو كان الأمر معلقا على الجحود لما كان للصلاة فرق عن سائر الأعمال، لأن سائر الأعمال والعبادات معلوم أنه يكفر الإنسان بجحدها. الصيام يكفر بجحده، الزكاة يكفر بجحدها، الحج يكفر بجحدها. فما الذي يبقى من الفوارق إذن بين ترك الصلاة وترك الصيام أو الحج إذا كان الكفر معلقا عن الجحود؟ كما قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وبهذا الذي تطمئن إليه النفس هو هذا الحكم، وهو كفر تارك الصلاة إذا كان الترك كليا، سواء جحد أو لم يجحد. نعم، إذا جحد هذا يكفر ولو صلى. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة خلف من يؤخر الصلاة عن وقتها. قال: أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن بديل عن أبي العالية البراء عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: صل الصلاة لوقتها واخرج، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل معهم. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف تصنع إذا أدركت أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت ما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم نافلة. قال أبو محمد ابن الصامت هو ابن أخي أبي ذر.
وهذا أيضا من الأدلة على عدم كفر من لم يحافظ على الصلاة وأخرها عن وقتها. وهذا لا يحمل على تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، فإنه إذا كان المراد ذلك فإن الإنسان لا يصليها بعيدا عن الأمراء، بل ينتظر طالما أنه سيصليها في وقتها. فإن النبي ما يقول صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معه نفيلة. لو كانت الصلاة داخل الوقت، انتبهوا أخواني، لو كانت الصلاة داخل الوقت لما قال صل نفيلة، صلي لوقتها ثم صلي معهم تكون نفيلة، صلي معهم نفيلة حتى لا تترك الصلاة مع أئمة الجور والفسق. ولكن صلي الصلاة إذا كانوا سيخرجون الصلاة عن الوقت، لا، هذه معصية، فصلي الصلاة لوقتها ثم لا تخرج عن الجماعة، صلي الصلاة مع أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة، فاجعل واجعل صلاتك معهم نافلة. فدل هذا على ما ذكرناه من قبل من أن إخراج الصلاة عن وقتها ليس مكفرا، بل هو يدخل تحت المشيئة. الأمر الثاني أن هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها دول أئمة الجور ولا أئمة الهدى؟ خرجوا عن القرآن ولا ما خرجوا؟ والسنة؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا عليهم، ولقال صلوا معهم، صلوا لوقتها وبعدين صلوا معهم بعد ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالخروج على أئمة الجور كما يقولون من على منهج الخوارج، الخوارج ومن على منهج الخوارج، والمعتزلة ومن على منهج المعتزلة الذين يقولون بأنه يخرج على أئمة الجور والظلم، ويقولون لابد أن يكون الإمام صالحا حتى يسمع له. طيب هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أي صلاح فيهم؟ ما فيهم صلاح، يؤخرون الصلاة عن وقتها، ومع ذلك ما قال النبي اخرجوا عليهم، سبحان الله، بل قال صلوا معهم، لكن صلوا في الوقت أولا حتى لا تخرجوا الصلاة عن وقتها، وبعدين حتى لا يحصل تفرق في الأمة واختلاف في الأمة، صلوا مع هؤلاء الأئمة. إذا أنت في المسجد صل معهم ولا تخرج وهم يصلون خارج الوقت، واجعلها نافلة كما قال صل الصلاة الوقت واخرج فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل معهم. فإذا كان لا يخرج عن صلاة أئمة الجور فكيف يخرج عليهم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولهذا نحن نقول لا يمكن أنت محاصر، يا من تقول بخرج عليمة الظلم أنت محاصر، لا يمكن تجد دليلا على الخروج على أئمة الجور والظلم. تقول بقى الحاكم هذا ما كان كفيرا، احنا ما ندخل بالحاكم، احنا الآن في مسألة مكتوبة في كتب الفقه، الخروج على الحاكم الظالم أو الجائر، عشان لا تتعب نفسك تقول ده كان جاي برج العرب وما كانش بيصلي ولا كان مش عارف ايه، كل الكلام اللي هو بيجي في الجرايد ده كان مرة بيزور السجن وما لانهوش في الجمعة، كلام الفاضي. احنا بنقول مسألة في الفقه اسمها الخروج على الحاكم الظالم، هم صاروا يؤصلون لهذا، يقولون الخروج على الحاكم الظالم جائز أو معلل، اللي يجمع المنقول هذا معلل بالمصالح المفاسد. احنا عاوزين نعرف ما قاعدة أهل السنة الجماعة في هذا مع الأدلة؟ ما لنا دخل لا ابن تيمية ولا ابن حنبل من غير أن يكون هناك دليل لابن تيمية وابن حنبل. طبعا ابن تيمية وابن حنبل يعتبرون هذا من أصول أهل السنة، لكن احنا من باب التنزل يعني نريد دليلا واحدا في السنة كما ننادي من سنوات، دليلا واحدا قبل إلا أن ترى كفرا. فالنبي هنا يقول ماذا؟ يا أبا ذر كيف تصنع إذا أدركت أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ عن وقتها مش يؤخرون الصلاة عن أول الوقت ويصلون في الوقت، وأمراء مش علماء، يبقى الأمراء الذين يتركون صلاة الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يصلون بالناس، دول أمراء عدل ولا أمراء ظلم وجور؟ ظلم. وأي ظلم وجور أعظم من هذا؟ أن يؤخر الصلاة عن وقتها. كويس، فتوى الحق يا جماعة، يلا يا أمة الإسلام يلا الحق، فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعرضها على أبي ذر وهي من علامات نبوته. قال يا أبا ذر كيف تصنع إذا أدركت أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فتوى النبي يستفتي أبا ذر. طبعا أبو ذر مؤدب، قال ما تأمرني يا رسول الله، أنا أسألك ما تأمرني يا رسول الله؟ أسل سيفي؟ أخرج؟ ماذا أصنع؟ قال صل الصلاة لوقتها، أنت بينك وبين نفسك حتى لا يخرج وقت الصلاة، صل الصلاة لوقتها وبعدين واشهر سيفك. لا، وقف على الباب وهم يصلون ولا تدخل معهم. لا، إنما اجعل صلاتك معهم نافلة، واجعل صلاتك معهم نافلة، يعني صلي معهم. وفي الحديث الماضي فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي معهم، صلي معهم الظهر بعد خروج الوقت، وصلي معهم المغرب بعد خروج الوقت. هذا من أجل الموافقة في الظاهر. طب قال المزهم وعبهم على المنابر وقل عندنا الأمير الفلاني لا يصلي الصلاة حتى يخرج وقتها، ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال بالسمع والطاعة، وقال أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. دول أمراء جور والأمراء عاد أمراء جور، فلماذا لم يأمر النبي بالخروج عليهم؟ أضف إلى ذلك حديث، احفظ هذا الحديث جيدا يحيى عشان ما تنزل الصعيد، احفظ الحديث كويس. أضف إلى ذلك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش، ومع ذلك النبي والحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة، ومع ذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج عليه مع أن هلاك الأمة على أيديه. فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج عليهم وإنما بأداء الحق الذي لهم؟ وأن نسأل الله الذي لنا. هؤلاء أئمة جور ولا أئمة عدل؟ أئمة جور، اللي هلاك الأمة على أيديه، فعلوا في الأمة ما فعلوا حتى كان هلاك الأمة على أيديه. خذ الثالث، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، أمراء معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرنا أن ندرك ذلك الصلاة؟ قال تسمع وتطيع الأمير والضرب ظهرك وأخذ مالك. شوف هذه الآثار، لكن لا تسمع بال اللي يلتهب على المنبر وأصله وفصله ويعمل وسوي والظلم والبائد والظالم والعامل وسوي، هذا يقولوا الناس اللي في الشوارع ماشي، يقولوا الأهل الإعلامي ماشي، لكن أهل السنة ما يقولون إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه والله يا أخواني، والله وبصدق، ما سمعنا حديثا واحدا في الخروج على الحاكم الظالم، مع أن هذا أشبه إجماع أهل العصر الآن، يعني يشبه إجماع قولهم، هذا يشبه الإجماع، وكأنما أطبقت الأرض الآن على الخروج على الحاكم الظالم بدون نص واحد. طب هذه النصوص دعك من الإجماعات، خلاص لغينا الإجماعات وليس لنا أن نلغيها طبعا، لكن من باب التنزل، طب ماذا أنت قائل في النصوص هذه؟ نريد ماذا أنت قائل، بس مش أنت لأنك لا تساوي شيئا، إنما يرفع ذلك إلى فهم الأئمة. ماذا قال الأئمة في هذه النصوص؟ هل أول هذه النصوص تأويلات خاصة أم ماذا؟ يلا أجيبون أجيبون، ما في أحد يجيب إلا إذا اللي بيقول بهذه الحديث أولا من الفلول ومن عباد الطاغوت ومن الذين تربوا في أحضان الدولة ومن الذين يرضون الحكم البائد ومن الذين كانوا يتقاضون رواتب ومن الذين ومن الذين ومن الذين ومن الذين. طيب إلا أولى بهذه الأوصاف من يقول بالنص ولا من يخرج على النص؟ طيب وإذا ذهب الطاغوت الذي كان يتقاضون الرواتب منه ما عادش رواتب، طيب المفترض يرجعوا بقالهم دلوقتي سنة متأخر فيش حاجة، رواتب بقت سنة وشوية مفترض خلاص ما عادش الواحد يقلب يعني، خد بالك ما فيش. بينما بقى الذين يعيبون عباد الطاغوت وعباد الطاغوت وعباد الطاغوت، هؤلاء هم الذين يتربون الآن في أحضان الساسة فعليا بقى مش ادعاء، فهؤلاء الذين هم في البرلمانات والقاعات والمجالس كذا وكذا وهنا وهناك، فمن الذي بقى يتربى في أحضان الساسة؟ هؤلاء. وبعدما كان الحكم غير ما أنزل الله كفر خلاص هذا بإطلاق كويس. واليوم اليوم أمس أسمع ثلاثة من الرؤوس يقولون الشريعة ولكن لابد أن نعلم أن في تدرج في مصالح ومفاسد، لازم أهيئ الأمة الأول قبل الشريعة. ألا لا 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 ألا في تدرج، يكون في تدرج. ألا يا جماعة، طب وتدرج ده بتاعكم بس أنتوا؟ طب لماذا لا يكون التدرج في من كان قبلكم؟ اشمعنى التدرج عندكم؟ يعني ممكن نحكم بغير ما أنزل الله؟ بس بإيه بقى؟ بنية التدرج. شرط، شو بقى الشرط الشرعي؟ بنية التدرج، أن يكون عندكم إيه؟ نية التدرج. يقول لك ولا يستحيون يقولون هذا بالتدرج، ما هم يقول لك كده ليس من المعقول إن أنا أقيم الحد على السارق قبل أن أهيئ البيئة لإقامة حد. يعني الأول أطعمه أسقيه أوفر له المسكن كل ذلك، وبعد ذلك إذا سرق أقيم عليه الحد. طب هاتوا نصا وحيدا يقول ذلك، هاتوا نصا وحيدا. يعني المفترض أيضا لا أقيم حد شارب الخمر إلا إذا إيه؟ إذا إلا إذا أغلقت المقاهي وأغلقت النتات وأغلقت كل هذه الأماكن وهيأت مجتمعا كمينا ما في كذا وكذا، وبعدين إذا شرب الخمر كذا. ولا أقيم حد الزنا إلا إذا وفرت لشباب الأمة الزواج، كل واحد خد له 100,000 جنيه وعليهم عروسة وشقة وكذا، وإذا زنى بعد ما وفر له 100,000 جنيه وكذا يبقى أقيم عن الحد. من قال هذا؟ الاختراعات في دين الله عز وجل هذه من الذي قال بها؟ هؤلاء يأتون بشريعة الله عز وجل يمينا وشمالا بلا نص وبلا دليل. الذين كانوا يكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله عينا على المنابر هم أنفسهم اليوم الذين يقولون بالتدرج، لازم نهيئ المجتمع الأول وبيستدلوا. أيوة ذكرت السجالة يقول والدليل إن المجتمعات اللي جت تطبق الشريعة من غير وعي بهذه القاعدة أضروا بالشريعة. كان ينبغي إن هم يتعقلوا شوية، يعني المعنى كده كان يتعقلوا يعني. طب والتدرج بقى ده إن شاء الله لأدي إمتى؟ طيب لو أنا عندي مثلا في مصر 85 مليون وأنا وفرت 80 مليون فيهم حياة كريمة 20,000 جنيه في الشهر وشقة وفيلا وكذا، بس في 5 لم يتوفر لهم بعد لسه، يعني لسه في 5. طب لو سرق واحد من 5 مش من 80، هنا يختلف بقى الفقهاء. يا ترى يكون الحكم للأغلب أو يكون الحكم الأقل، ونقعد بقى نطلع اختراعات. طب لو هم 5000، طب لو بقوا 1000، طب لو بقوا 500. شريعة رب العالمين للواجد وغير الواجد، انتهى التدرج، انتهى، انتهى باليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يعد بعد هذا تدرج لا في الخمر ولا في الزنا ولا في كذا، انتهى المسألة، انتهت المسألة خلاص. لكن هذا كله من باب ايه؟ من باب التبرير للحكم بغير ما أنظر. بالله عليكم أيها العقلاء الفضلاء، هذا كلام، هذا كلام يدخل العقل فضلا أن يستقى من النص. ولهذا نحن نقول سبحان الله، السنة، السنة هي القضية، العلم هو القاضي، فهم العلماء هو القاضي. فماذا أنتم قائلون في مثل هذه النصوص؟ أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها. هذا كلام النبي، مش كلام من يستأجر أو كلام من يقول. ولهذا يظن كثير من الناس أن المسألة حين تذكر هذه الأحاديث أن المسألة مسألة حدث قائم، لا، إنما هي المسألة مسألة أصل موجود في الكتب لابد أن يبقى قبل ثورات وبعد ثورات العصر هذا وبعد 100 سنة وقبل 1000 سنة، هذا أصل موجود في الكتب لابد أن تذكر به الأمة، وإلا وجب حذف كل هذه النصوص، حذف كل هذه النصوص. ولو كان عندهم ثم دليل واحد ولو شبه دليل لأتوا به، فإنك تعلم أنه مثلا ممكن يتم بأي حاجة من بعيد كده، زي حديث أبو سعيد الخدري مثلا في الإنكار على ولي الأمر الذي جعل الأمير الذي جعل خطبة العيد قبل صلاة العيد. ألك شوفه ده دليل على الخروج. ألك خروج فيه، خروج فيه، أبو سعيد خرج، أبو سعيد نصح بالسنة، أمير يريد أن يقدم في صلاة العيد الخطبة على الصلاة، فقال الصلاة، قال الصلاة الأول، هكذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر سنة، لو تركت الخطبة أصلا خلاص. ولهذا ما في إشكال أن تنكر، الإنكار شيء والنصيحة شيء والخروج شيء. المهم هذا فقط تعليق على هذا الحديث بمناسبته، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر يا أبا ذر كيف تصنع إذا أدركت أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. أمراء نصارى ولا أمراء يهود؟ نصارى ولا يهود يا حازم؟ أمراء المسلمين، لأن أبو ذر، لأن أبو ذر لن يكون تحت إمرة النصارى ولا تحت إمرة اليهود، إنما تحت إمرة المسلمين، إمرة المسلمين الذين يؤخرون الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أن تروا كفرا. فدل هذا على أن تأخير الصلاة عن وقتها هذا لا يكفر به الإيه؟ لا يكفر به الإنسان، لأنه قال لا ما صلوا، أي ما أقاموا فيكم الصلاة. تم نكتفي بهذا القدر.